أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه على الذئب فأخذ منه شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. باب الخذ. عن عبد الله بن مغفل المزني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينجي العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. باب لا تسب الريح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاد فاشتدت، فقال عمر لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجع بشيء، فاستحثثت راحلتي فأدركته، فقلت: بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، وسألوا الله خيرها وعوذوا من شرها. جملة من الأحاديث يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها قول الرجل عند التعجب سبحان الله، هذا ذكرناه في الحديث السابق، وفي حديث أبي هريرة الحديث الذي ذكره هنا الإمام البخاري مورد في الصحيحين، وفيه: بينما راع في غنمه على الذئب فأخذ منه شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غير. هذا الحديث ذكره هنا الإمام البخاري، وذكره في صحيحه بأطول من ذلك، وكذلك ذكره الإمام مسلم رحمه الله. فالناس هنا تعجبوا أن ذئب يقول سبحان الله، ذئب يتكلم، ذئب يتكلم بكلام عجيب جدا، لما يقول لراعي الغنم: من لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لها غيري. وذكرنا أن العلماء يذكرون في كلمة يوم السبع إيه معناها؟ من لها يوم السبع؟ كأنه أمر سيكون في يوم من الأيام، كأن الذئب يقول له يوم السبع، قيل يوم السبع معنى التسبية يعني الشدة، يوم ما يكون في شدة من علامات الساعة أو من أمور الساعة، وأنت تذهل عن الغنم بتاعتك، وأنا لا أنفرد بهذا الغنم، مين حيحرسها؟ تبقى أنت مشغول بأمر الساعة وأمر القيامة وأمر الحال أو أمر الشدة والفتن اللي تنزل بالناس وبالمسلمين، وأنا اللي حرعاها، أنا اللي حكلها، مش هتعرف تنقذها. أو يوم السبع، يوم الأسد، يعني يوم يعدو الأسد، أنت ما تقدرش على الأسد، هتفر من الأسد، الأسد عدت ياخد نصيبه فقط، ياخد اللي عايز ياكل، واحدة كان اتنين كان، وبعدين هيمشي الأسد، الأسد مش طماع، ما بيقودش أكثر مما يحتاج إليه فقط، لكن أنا هاخد الباقي، أكون أنا الراعي لها. كلام عجيب جدا من الذئب يقولها لصاحب الإبل، فالصحابة تعجبوا، عجيب هذا الكلام، فقالوا سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر برضو في الحديث اللي في البخاري ومسلم أنه: وبينما رجل يركب بقرة إذ التفتت إليه فقالت: ما خلقت بهذا، وإنما خلقت الحرس البقرة. قالوا سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ونزيادة أخرى في هذا الحديث في الصحيحين اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقرة تكلمت في يوم من الأيام. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، جعل الذئب يتكلم، جعل البقرة تتكلم، أي للناس حتى يعلموا قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى. صف على الإنترنت كده وشوف لك أسد يتكلم، أسد، والله شفنا الأسد جايبين وعملوا الله 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 الله، عمال يقول الله الله، ديك يتكلم بنفس الصورة الله الله الله،
عجيب جدا هذا الكلام اللي يتكلم وينطق بلفظ الجلالة وهذه تكلم. يا ترى كل أسد؟ لا مش كل أسد، لكن آية جعله الله عز وجل للناس. هذا الأسد نطق وتكلم بلفظ الجلالة، قال الله حتى يعلم الناس إذا لم تعبدوا أنتم الله فيه يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى. إن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه المخلوقات تسبح الله سبحانه تبارك وتعالى وتحمد الله سبحانه بشيء آخر غير ما نقول. نحن نتكلم بلغة نفهمها وهم لهم لغتهم. علم الله عز وجل سليمان أن يقل وعلمنا منطق الطير، الطير لهم منطق لهم لغة فيما بينهم تعلمها سليمان عليه الصلاة والسلام. النمل لها لغة، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، سمع قول النملة وهي تقول الباقي اهربوا إلا سليمان ومنعه، وبعدين ادت العذر كمان لسليمان ده نبي مش هيظلمنا عليه الصلاة والسلام، ولكن وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. كلام هؤلاء لهم لغة يتخاطبون بها، كيف تكون أهو يحار فيها العلماء ويحاولون البحث في ذلك، ولكن الله يجعل لنا آية في بعض الأوقات تسمع كما هذا الأسد يقول الله وهذا الديك يقول الله. الديك تسبح ويموت يجيب لك صورة لديك مقطوع رأفته ماشي وعايش وعايش فترة ورأفته، هذا شيء عجيب جدا فيه، هذا شيء لا يعقل. لولا أن جابوا الصورة بتاعته هو بيجري ويروح وصاحبه ديك مدبوح وماشي ويعيش أيام، وصاحبه يقول كنت بأكله من زوره وحطه له في زوره الطعام، شيء عجيب جدا. هل دي سنة الله في خلقه؟ لا مش سنة الله في خلقه، ولكن أحيانا يقلب الشيء حتى نعلم أن فوق كل ذي علم عليه وأن الله على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. هنا من الأبواب اللي بيذكرها الإمام البخاري الخذف، الخذف أو يعني الرمي بالحصى، الرمي بالحصى يقول الحذف أيضا، إنه أحيانا لعب عند العرب يلعبوه يجيب حصى يحطها على ضفره وبعدين بضفره الثاني يروح ضاربها، يلعب مين يقدر ينشن بهذه الصورة. طيب إيه فايدة هذه اللعبة اللي بتلعبها؟ إنسان حين يلعب لعبة من اللعب يلهو له كل باطل إلا أن يكون هذا اللهو يعين على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك. إنسان بيجري على رجليه يتعلم العدو يقدر في الحرب يكر ويفر، إنسان يتعلم النشان علشان ينشن ويصيب الأعداء سواء كان أيامهم بالسهام والنبل الآن بالبندقية وغيرها، ويتعلم حتى يدافع عن نفسه وحتى يقاتل الأعداء حتى يجاهد في سبيل الله. لكن لما يتعلم شيء ملوش معنى، إيه اللي وراء هذا؟ يلعب النرد يحط الطاولة ويلعب، إيه اللي استفدته من هذه الطاولة؟ لا شيء، إلا أنهم يتسخطون على القدر ويشتم القدر ويشتم الزهر واللي عمله وجبلي وخلاني أخسر ويعمل والزهر يعمل لك إيه؟ هنا الإنسان التافه الذي يضيع وقته فيما لا فائدة من ورائه، في الشيء الذي يضيع الوقت ويلهي عن العبادة ويلهي عن ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ويخليه يبعد عن أمر القضاء والقدر ولا يفهم فيه شيئا. فلذلك حين يلعب المؤمن يلعب الألعاب التي تعينه على تقوية بدنه على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا كانوا يلعبون هذه اللعبة، يحط البتاع على ظفره وبعدين يضرب بظفره الثاني أو بإصبعه الآخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، ليه بتعملوا هذا؟ هذا شيء ما فيش فائدة منه، يوم ما تلعبها وما تجيش في مكانها صح هتيجي في زميلك تدخل في عينه تقرأه تيجي في سنه تكسره، ايه اللي انت استفدته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو. هذا الحذف اللي بتعمله ولا الخذف اللي بتعمله لا ينكي في صيد ولا في عدو ولا يقتل صيدا. يبقى يوم ما انت هتتعلمه وتحاول انك تصطاد، هل هتصطاد طائر بهذا الشيء؟ عصفورة تلاقيها لو انت بتنشن تماما وعملت وضربت هتعمل ايه فيها؟ هتفقع عينها، هتكسر منقارها، ضرتها واذتها وما اصطادتش حال. يبقى هنا الانسان يتعلم الشيء الذي ينفعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا فائدة من وراء ذلك الا الاذى، الاذى وليس الاذى بفائدة. يفقع العين يجي في عين الصيد او في عين زميلك او في عين اخيك تفقع عينه او تكسر سنه فلم تستفد شيئا. يبقى لا تتعلم الالعاب التي تؤذيك، ولكن تعلم ما تنتفع به، ما تدافع به عن دينك، ما تدافع به عن نفسك، ما تقوي به بدنك بهذه ألعاب جائزة وألعاب أخرى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. من الأبواب يقول لا تسب الريح، لا تسب الريح. وذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب وهو في طريق مكة ذاهب يحج مع الناس أو بالناس اشتدت الريح، فسأل ما الريح، سمعت إيه عن الريح من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حدش عرف ولا حد افتكر. فأبو هريرة يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث كثيرة، فذهب لعمر رضي الله عنه وقال الريح من روح الله، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. الله هو الذي يرسل الريح، الناس لا يقدرون على إرسال هذه الريح، لا الجن ولا الإنس ولا أحد يقدر عليه. الله يرسل الرياح، يصيب بها ما يشاء ويصرفها عما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، تحرك السحابات في السماء فتنزل المطر في أماكن وأماكن أخرى لا ينزل فيها المطر، هذا كله بقضاء الله وقدرته بإذن الله سبحانه ورحمته. فالريح من روح الله من أمره سبحانه تبارك وتعالى تأتي بالرحمة وأيضا تأتي بالعذاب. يبقى الريح يرسل الله عز وجل ريحا شديدة قد يكون من ورائها المطر وقد يكون من ورائها العذاب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الرياح هذا ورأى عارضا في السماء سحابات في السماء الناس تستبشر، لكن هو يخاف عليه الصلاة والسلام. فلما يسأل عن ذلك ما يؤمنون، ما يؤمنون، قد رأى قوم هذا الذي في السماء سحبت في السماء قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله عز وجل يقول بل هي عوارض، نار تأتي من السماء فيها عذاب شديد، هنا تقتل وتهلك تدمر كل شيء بإذن ربها. يبقى هنا قالوا هذا عارض ممطرنا، أدي سحاب، القوم عاد قالوا هذا شيء، بل هذا عذاب من الله عز وجل نزل على هؤلاء كما ذكر لنا في الحديث، قال خذوها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحد، فكانت عذابا عليهم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف حين تهيج الرياح ويرى العوارض لغاية ما تمطر يستريح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال إنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، لا تسبوها. لما إنسان يسب الريح ويشتم الريح ويلعن الريح، والريح إذن بالريح، الريح لم تأتي إلا بأمر الله سبحانه، ربنا الذي أرسلها، يبقى في هذا الوقت تستغفر ربك سبحانه، تدعو ربك سبحانه أن يصرف عنك السوء، أن يصرف عنك العذاب، أن يرحمك سبحانه. يبقى الإنسان حين يرى هذه الأقدار من الله سبحانه يفزع إلى الله ويجأر إليه ولا يسب هذه الظواهر التي يجعلها الله عز وجل آيات لخلقه. فلا تسبوها، أما لا يعملوا إيه، سألوا الله خيرها، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، قال سألوا الله خيرها وعوذوا بالله أو عوذوا من شرها، أي استعيذوا بالله عز وجل من شرها. يقول الإمام البخاري قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء النوء، النوء كان العرب لما يلاقوا أنه مجموعات من النجوم بتنزل عند أبراج معينة في السماء في الوقت الفلاني، النجوم تدور في السماء، كذلك الشمس والقمر، منازل القمر في أبراج من السماء، ولما ينزل القمر في المكان الفلاني يكون كذا، لما يطلع النجم الفلاني من المكان ده وينزل النجم الفلاني من المكان ده يبقى حيحصل كذا. هذه النوات، النوء، يطلع نجم وينزل نجم من مكان، هذه علامات جعلها الله سبحانه وتعالى آيات للعباد، لكن لم يعلق عليها أقدار، لم يقل لنا إنه لما يطلع النجم حيحصل لكم كذا، ولكن العرب يألفوا أشياء ويكذبون فيقولون لما يطلع النجم حيحدث كذا ويحدث كذا. هنا يبقى أنت بتعرف الغيبة، طالما أن أنت تقول حيحدث كذا، يولد عظيم أو يموت إنسان عظيم، حيولد مولود، حيحصل السنة دي فيها خصب، السنة دي فيها رخاء، السنة دي فيها بؤس وشدة، مين الأعلام، مين اللي جعل لك النجوم هذه علامات على هذا الشيء؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك، مطرنا بنوء كذا، يعني نوى جابت لنا هذا المطر. فيقول زيد بن خالد الجهني صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، حديبية سنة 6 حديبية مكان في الحل قريب من مكة، جزء منه من الحرم وجزء منه من الحل. فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح لما منعوا من دخول مكة في سنة 6 في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة الحديبية، على إثر أو أثر سماء، على إثر سماء يعني الليلة مطرت صباح الصبح صلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا المطر. قال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ عرفوا إيه اللي قال ربنا سبحانه؟ هم يعرفوا منين؟ ما يعرفوش. قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح العباد فريقين، العباد فريقان، فريق مؤمن وفريق كافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. الإنسان إلا أصبح نزل المطر قال مطر من رحمة ربنا، أرسل المطر، نسب المطر لمن أرسله الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكون. في إنسان ينسب الفضل لصاحب ربنا الذي صنع، ربنا الذي أرسل الرياح وأنزل المطر سبحانه وتبارك وتعالى، اللي يقول النوى اللي جابت المطر نسب الفضل لغير صاحب، كأنه يقول النجمة لما نزلت عند الكوكب الفلاني، الكوكب لما نزل عند البرج الفلاني حصل كذا فجاب لنا المطر. الكوكب يبلغ مطر منين؟ لا يملك نفسي شيئا فضلا أن يملكه لغيره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا له ما تقولش مطرنا بنوء كذا بنوء كذا. والفقهاء هنا لهم كلام، يقول لك في فرق بين مطرنا في نوء كذا ومطرنا بنوء كذا. بنوء يعني النوى هي اللي جابت، أما في نوء معنى الزمن، زي ما نقول مطرنا في سبتمبر، مطرنا في نوفمبر، مطرنا في يناير، يعني في الشهر أنزل الله عز وجل المطر. يبقى التقييد بأمر الزمن في هذا الزمن نزل المطر لا شيء فيها. أما النوى جابت النوى ودت النوى كترت الصيد، النوى ضيعت الصيد، هنا ينسب الفضل إلى غير الله والقضاء والقدر إلى غير الله سبحانه. لذلك طالما الإنسان لا يفهم الفرق بين مطرنا بنوء مطرنا في نوء لا داعي من هذه الكلمة، وليقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث مطرنا بفضل الله وبرحمته والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.